بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن لشرح شيخنا على متن أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الرابع من شهر الله الحرام سنة 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. الرجم هي العقوبة التي جاء بها شرع الله تبارك وتعالى للزاني المحصن، وهو رميه بالحجارة حتى يموت عقوبة له على الزنا. وهذه عقوبة الزاني المحصن، عقوبة الزاني المحصن وهو الذي تزوج، وأما البكر وهو الذي لم يتزوج ولم يسبق له الزواج فإن حده أن يجلد 100 جلدة. والرجم هو أحد الحدين في حق الزاني وهو في حق المحصن، وغلظت العقوبة في حق المحصن لأنه قد تزوج وعف نفسه بخلاف غير المحصن، فإن نفسه تطلب ذلك، ولهذا خففت العقوبة عنه. قال: والرجم حق، يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجم وردت به آية من كتاب الله عز وجل نسخت لفظا وبقيت حكما، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا من أمثلة النسخ للنسخ لللفظ مع بقاء الحكم. قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، هذا شرط هذه العقوبة وهو الرجم، أن يكون محصنا إذا اعترف، وهو أن يعترف بالزنا أو قامت عليه بينة، أو قامت عليه بينة بالشهود بالشهادة، وهو أن يشهد 4 شهود على الفعل يصفونه وصفا دقيقا، وأنهم رأوا هذا الرجل يزني بتلك المرأة يصفونه وصفا ليس فيه لبس، كما جاء في الحديث: كالمرود في المكحلة. وقد درأ عمر رضي الله عنه الحد لمن شهد على رجل أنه رآه فوق امرأة ولم يرى الفعل، لأنه يحتمل أن تكون مباشرة ولم يحصل الزنا. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن الحدود تدرى بالشبهات، وما لم يتبين الفعل فإنه لا يترتب عليه الحكم. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجم المرأة التي اعترفت بالزنا، والقصة مشهورة. وقد رجمت الأئمة الراشدون، أي رجم بعده خلفاؤه الراشدون، وحصل الرجم في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهذا مما يدل على ثبوت هذا الحكم. وإنما قصد الإمام رحمه الله أن يبين أن بقاء حكم الرجم أنه باق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته بقيام خلفائه من بعده برجم الزاني المحصن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا معتقد أهل السنة في هذه المسألة، وهو أن من انتقص أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فقد ارتكب أمرا عظيما. وانتقاص أحد الصحابة هو فسق بين وانحراف عن الدين، واختلف في سبهم ولعنهم، فقيل أنه كفر وقيل أنه فسق. وأما من وصل طعنه فيهم إلى أن يعتقد أن الكثير منهم قد كفروا أو ارتدوا إلا القليل منهم، فهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كافر. قال: ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا مناقض لصريح القرآن وما أخبر الله به تبارك وتعالى في كتابه من رضاه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ورضاهم عن الله وثناء الله عليهم في كتابه دليل على فضلهم وعدالتهم. ومن تنقصهم وطعن فيهم فهذا مكذب للقرآن، ومن كذب للقرآن فهو كافر. وإنما اختلف في سب أفرادهم أو الطعن فيهم، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو أبغضه بحدث كان منه، أو أبغضه، والبغض في القلب، بحدث كان منه أي بأمر حصل منه، ولو كان هذا خطأ ولو كان هذا معصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالترحم عليهم ونهى عن سبهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. قال بعض أهل العلم: نهى عن سبهم بعد أن أخبر بوقوع الخلاف بينهم، لأن الله أطلعه على ما سيقع بينهم وأخبر أنه تكون فرقة في هذه الأمة، وسيصلح الله بين هاتين الطائفتين بالحسن بن علي، كما قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهذا دليل على أن الله أطلعه على ما وقع بينهم من خلاف أو سيقع بينهم من خلاف، ومع هذا نهى عن سبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى أحدا من الصحابة، قال لا تسبوا أصحابي، فدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يتعرض لهم أو يسبهم أو يتنقصهم بشيء بدر منهم رضي الله عنهم، فهم خيار الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. والصحابة رضي الله عنهم هم بشر، لا يعتقد أهل السنة عصمتهم، ولكن سبق لهم من الخير والفضل ما سبق، وأثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع علماء الأمة على عدالتهم وفضلهم، وأجمع علماء الجرح والتعديل على أنه إذا ثبتت الصحبة للرجل فإنه لا يسأل عن عدالته. الصحابة كلهم عدول، وإنما يتبين الرواة والمحدثون فيما بعد الصحابة، فلا يروى إلا عن ثقة عدل، وأما الصحابة فكلهم عدول وكلهم ثقات رضي الله عنهم، وقد يصدر منهم شيء رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وإذا صدر منهم شيء فهو مغمور في حسناتهم العظيمة، مغمور في فضائلهم ومناقبهم في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبقهم إلى الإسلام، في إنفاقهم في سبيل الله، وفيما بذلوا في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقب عن أخطائهم ولا يخاض فيما شجر بينهم. ومن أصول أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخوض العاقل فيما بينهم وينصب نفسه قاضيا على الصحابة، تنقص بعضهم يصوب بعضهم ويخطئ الآخرين، لأنهم خيار الأمة. وفي بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه سئل عن الترجيح بين أقوال الصحابة، قال لا يرجح بين أقوالهم، وهو يقصد بذلك أن الترجيح بين أقوال الصحابة لا بد له من فقه، وأن يكون الرجل ملما بأقوال المختلفين، وأن يكون لديه من الفقه ما يظهر على الصواب والخطأ، فيصوب الصواب ويخطئ الخطأ. والصحابة لهم من الفقه ودقيق النظر ورسوخ القدم، رسوخ الأقدام في العلم ما لم يحصل لغيره، فلا يتنقصهم إلا جاهل أو مفتون، خصوصا بعد هذه العصور المتطاولة، وبعد أن كثر الكذب والدس في كتب التاريخ، وألصق بالصحابة من قبل أهل البدع ما لم يفعلوه وما لم يقولوه. فلا يجوز لمسلم الآن يقرأ في هذه الكتب ويسمع هذه المطاعن ثم يعتقدها في الصحابة. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا جاء له بكتاب فيه طعن في الصحابة أغلق أذنيه حتى لا يسمع الطعن في الصحابة، وجاء له مرة بكتاب مسند فيه أسانيد فأخذ الأسانيد وترك ما في هذا الكتاب من المتون التي فيها طعن في الصحابة، وهذا من فقه السلف، حتى لا يعلق بالقلب شبهة أو فتنة ثم يبقى هذا في قلب الرجل في حق الصحابة. فهم خيار الأمة رضي الله عنهم، لا يجوز لمسلم أن يتنقصهم أو أن يطعن فيهم بما وقع منهم، لأنهم إما أن يكونوا مجتهدين، وإما أن تكون من أخطاء التي لا يكاد يسلم منها أحد من البشر، ولكنها مغمورة في حسناتهم وفي فضائلهم العظيمة. ولهذا ذكر الإمام هنا أن من تنقص أحد منهم فهو مبتدع، حتى يتوب ويترحم عليهم ويترضى عنهم، فلا بد لمتنقصهم من التوبة والرجوع. وأهل السنة مجمعون على أنه لا يتنقص الصحابة إلا مبتدع، هذا فعل أهل البدع. وأما أهل السنة وكبار الأئمة فإنهم لا يتعرضون للصحابة بشيء، بل ينتفعون بعلمهم وفقههم ويعرفون لهم قدرهم ومنازلهم رضي الله عنهم. قال: ويكون قلبه لهم سليما. لا يكفي أيضا أن يمسك لسانه عن الطعن فيهم، بل لا بد من سلامة القلب لهم، وأن يكون محبا للخير لهم، معتقدا فضلهم، معتقدا علو منازلهم في الدين وسبقهم إلى الخير والفضل، يحبهم في الله ويواليهم في الله، ويعادي من طعن فيهم أو تنقصهم. كان الصحابة رضي الله عنهم يعتدون بحبهم لأبي بكر وعمر، ويحتسبون عليه الأجر العظيم من الله. لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف بالرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. لأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. فكان الصحابة يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر بعد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الآن في هذه العصور المتأخرة مع التقصير في العلم والعمل مع كثرة الفتن؟ أعظم ما يتشبث به المسلم في النجاة بعد تحقيق الإسلام والتوحيد والبراءة من الشرك أن يلقى الله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبة أصحابه وأهل بيته رضي الله عنهم. لأن المرء مع من أحب، وهؤلاء منازلهم عظيمة، ويرجى لمن أحبهم أن يحشر معهم وأن يكون معهم. هذه أعظم فضيلة، أن يكون الرجل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله: النفاق هو الكفر. النفاق هو الكفر، هذا باعتبار الحكم. النفاق كفر، لأن النفاق الأكبر كفر أكبر، كذلك الشرك الأكبر فهو كفر. والنفاق باعتبار سببه هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كما قال: أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. كافر في الباطن مسلم في الظاهر، هذا هو حقيقة النفاق. وضده كفر الاستكبار، وهو أن يستيقن الحق بقلبه ويكفر بلسانه، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكفر العناد والاستكبار في مقابل كفر النفاق، فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والمعاند والمستكبر يستيقن الحق والدين ويظهر الكفر، والكافر هو من أظهر الكفر وأبطنه، والمؤمن هو من أظهر الإيمان وأبطنه. فهذه أنواع الناس، إما مؤمن أو كافر أو معاند أو منافق. فالمنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق وجد في المدينة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه في مكة لم يكن الظهور لهذا الدين قبل البعثة، فالكافر يكفر من غير أن يجد إكراها له على الإسلام، أو يخشى من سطوة المسلمين، أو أن يقيموا حكم الله فيه، فكانوا يكفرون لأنهم يعلمون أنه لا قدرة للمسلمين في ذلك الوقت على إقامة الحدود ولا على حربهم. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأظهر الله دينه بالمهاجرين والأنصار وقامت دولة الإسلام، خشي هؤلاء الكفار من إظهار كفرهم، فوجد النفاق، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، كانوا يتربصون بالمسلمين. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم صفاتهم، ثم جاء الوحي كما في سورة التوبة بأوصاف أعظم وأظهر مما سبق، إلى أن أنزل الله أسماءهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، لأنه كان له عناية بالفتن، وكان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأسر له بأسمائهم وعرفهم، وإن كان عامة الصحابة يحكمون في كل من أظهر الإسلام بحكم الإسلام كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن من عرفهم كحذيفة فإنه لا يصلي على من مات منهم، وعامة الصحابة يعاملون كل من أظهر الإسلام بحكم الإسلام.
قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا تمن خان، في بعض الروايات أربع زاد، وإذا خاصم فجر. قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق. قال الشراح: نفاق الأصغر، إذا اجتمعنا في رجل فهذا هو النفاق الأصغر، ومن كانت فيه شعبة منهن ففيه شعبة من النفاق. لماذا؟ لأن هذه الخصال هي من المعاصي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذه كلها معاصي، ومعلوم أن المعصية لا يخرج بها صاحبها من أصل الدين. ولكن إذا اجتمعت ثلاث خصال في الرجل فهو منافق النفاق الأصغر، وإنما كانت هذه من النفاق لأن فيها إظهار خلاف الباطن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الرابعة وإذا خاصم فجر. فيلاحظ أن الظاهر لا يتناسب مع الباطن كما في هذه الخصال كلها. قال رحمه الله: هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هذا على التغليظ، يعني ليس هو النفاق الأكبر. قال: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، هذا مسلك للسلف في بداية الأمر، ما كانوا يفسرون هذه النصوص. ثم لما خرج الخوارج وأخذوا يحتجون بهذه النصوص على تكفير المسلمين، فسرها السلف وبينوا معانيها. ومن الأئمة الذين فسروا هذه النصوص الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتابه الإيمان، في كتاب الإيمان. فهذا مسلك قديم للسلف ولهم في ذلك من الفقه وبعد النظر أن تبقى هذه النصوص لا تفسر، لأنها لو فسرت لتجرأ الناس على المعاصي. لكن لما وجدت الفتنة التي هي أعظم من ذلك اضطر أهل العلم والمحققون إلى تفسير هذه النصوص حتى لا يكفر بها، لا يكفر بها الخوارج المسلمين ولا تستباح بها دماء المسلمين.
قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، هذه من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال العلماء في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا هو الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر، وهذا النص كما تقدم ما كان السلف يفسرونه، لكن لما احتج به الخوارج على تكفير المسلمين فسره العلماء وبينوا الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر.
قال المصنف رحمه الله: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
أيضا مما جاء من الوعيد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا دليل على الوعيد العظيم في قتال المسلمين. يلاحظ هنا أن الوعيد ترتب على القتال، ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فالقاتل استحق دخول النار بقتله لأخيه، وكما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذه عقوبة من قتل مسلما بغير حق. وأما المقتول فقد كان حريصا على قتل أخيه، ما منعه من القتل إلا أنه غلب وقتل. وهذا فيه دلالة على أن الحرص على المعصية إذا لم يفعلها صاحبها ما منعه من الفعل إلا العجز عنها بعد الحرص عليها فإنه يؤخذ بها. وهذا بخلاف ما لو تركها ابتغاء ما عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إذا هم المسلم بسيئة ثم تركها كتبت له حسنة. إذا هم بسيئة هذه معصية، ولكنه لا يؤاخذ بالهم، فإذا تركها كتبت له حسنة، وإذا فعلها كتبت عليه سيئة. لكن من كان حريصا على المعصية ولم يمنعه منها إلا العجز فإنه يؤاخذ بحرصه عليها. وبين العزيمة، وفيه فرق بين العزيمة وبين الإرادة، إرادة أن يريد الشيء ثم يترك، وأما العزيمة أن يعزم على الفعل ولربما شرع فيه ثم إذا ترك لله فهو مأجور، وإن منع من ذلك ما منعه من الفعل إلا العجز فإنه يؤاخذ بذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
أيضا مثل هذا الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه، السباب هو الشتم والسب والبذاءة، وأن يخاطب المسلم أخاه بما يكره من ألفاظ الذم والقدح والسب، هذا فسق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال العلماء: كفر أصغر وليس هو بالكفر الأكبر، لأن القتل معصية عظيمة من المعاصي ويترتب عليها من الوعيد ما يترتب، لكنها لا توجب الخروج من الدين إلا أن يستحل المسلم المعصية، فإذا استحلها خرج من الدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
مثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا أيضا حمله العلماء على التغليظ، وأنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر يا منافق فقد باء بها أحدهما، أي باء بهذا الوصف أحد الرجلين، إما أن يكون الرجل كما قال هذا فيه أو رجعت عليه. وقيل أنه قد يبلغ هذا الكفر الأكبر إذا نسب الإسلام إلى الكفر، كأن ينسب المسلم العدل إلى الكفر، لا ينسبه لمعصية أو لخطأ، ولكن ينسب هذا الدين إلى الكفر. فإذا قال إن هذا الدين كفر وأن هذا ليس من مما شرعه الله، فإن هذا خطير، قد يخرج به الرجل من الدين إذا عرف وقامت عليه الحجة بذلك.
قال المصنف رحمه الله: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق.
مثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. كفر بالله قيل هنا الكفر هو الكفر الأصغر، من نسب، أن يتبرأ الرجل من نسبه وإن دق، وإن كان هذا النسب دقيقا بعيدا، كأن يتبرأ الرجل من أحد أجداده الأباعد، أو أن يتبرأ من قريب تربطه به قرابة ولكنها بعيدة، فإذا تبرأ من نسبه أو من قرابته وأنكر أن يكون أن يشتركوا معه في نسب، فإن هذا من الكفر، وهو كفر أصغر، لأن الكفر الأصغر يرجع إلى كفر النعمة، وهذا يدخل في هذا المعنى. وهذه الحديث التي ذكر كلها في الصحيحين، حديث الأول ثلاث من كنا فيه إلى هذا الحديث، وهذه كلها حديث صحيح ثابتة في الصحيحين.
قال المصنف رحمه الله: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها.
قال: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه، فإنا نسلم له، أي نسلم بهذه الأحاديث، وإن لم نعلم تفسيرها، وإن خفي على الرجل تفسيرها فيجب الإيمان بها، والسلف يعلمون الناس ما يجب عليهم، وإلا فهم أئمة يعلمون تفسيرها، ولكنهم امتنعوا من تفسيرها حتى لا يتجرأ الناس على المعاصي، فلما وجد من يحتج بها على تكفير المسلمين فسرها الأئمة وبينوها. قال: ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، لا نتكلم فيها بشيء من الكلام على وجه المعارضة، ولا نجادل في ثبوتها لأنها ثابتة، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، أي بما جاءت به، وكما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان هذه في آيات الصفات، نصوص الصفات، قال: إمرارها كما جاءت هو أن نثبت ألفاظها ومعانيها، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني. ولا يفهم من هذا مذهب المفوضة الذين يقولون لا نعلم معانيها ولا يعلم معانيها إلا الله، بل الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلغة العرب وهو معلوم للناس، وإن خفي على بعض الناس لا يخفى على عموم المسلمين. قال: ولا نردها إلا بأحق منها، أي لا ترد هذه الأحاديث إلا أن يأتي حديث آخر يكون هذا الحديث يعني معارض في هذا المعنى في المعنى لهذا الحديث، فيكون هذا دليل على أن هذا منسوخ أو أن هناك شيء من الوجوه التي يذكرها العلماء في الجمع بين الحديثين.
قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم، قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معتقد أهل السنة في اعتقادهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا لمن زعم من المعتزلة أنهما لم تخلقا وأن خلقهما الآن عبث ينزه الله عنه بناء على أصلهم وهو العدل، ما يسمونه بالعدل، وهو أن ينزه الله عز وجل عن كل نقص، ثم يحكمون عقولهم في النصوص، فما أدركوا الحكمة منه أثبتوه، وما خفي عنهم نفوه عن الله وسموه عدلا، وهذا من الضلال البين، فإن عقول البشر قاصرة عن إدراك حكمة الله، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل هنا الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من القصور ورأى ما فيها من الأنهار ورأى النار ورأى أن أكثر أهلها النساء إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة وأنه رأى النار ورأى أناسا يعذبون في النار وفي أنهار من العذاب في نار جهنم، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، خلافا لمن زعم أنهما لم تخلقا بعد وإنما يخلقهما الله يوم القيامة، فهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة والنصوص. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل أخبر عن الجنة قال: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين، والإعداد هو أن يتقدم الشيء قبل وقته، كما يقال أعد الطعام قبل أن يحضر الناس لتناوله، والجنة أعدت قبل أن يدخلها أهلها، ومن حكمة الله التي خفيت على هؤلاء أن الجنة ليس كما يظن هؤلاء مجرد قصور وأنهار، بل فيها من الولدان والحور العين ما يشتاقون لمن أعدهم الله وخلقهم لخدمته، والمرأة الحوراء إذا غضب أو أغضبت المرأة زوجها في الدنيا فإنها تقول: ما لك وله، إنما هو عندك أيام وسيقدم علينا، وهذا يكون أعظم شوقا عند النساء وعند الولدان ما لو خلقوا يوم القيامة. ومعلوم أنه كلما طال الشوق لشوق المرأة إلى زوجها وإلى حبيبها الذي تنتظره زاد هذا من عظم اللقاء، وهذا من حكمة الله عز وجل، ولله من الحكم ما تخفى على عقول هؤلاء، ونحن نعلم أن الله حكيم عليم بالنصوص القاطعة، وإذا ثبت بالنصوص أن الجنة والنار مخلوقتان فخلقهما لحكمة. سواء أدركنا الحكمة أو لم ندركها، ولكن حكمة الله لا تخضع لعقول البشر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه النصوص تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما يخالف العقول، يعني لن تجد نصا يخالف العقل، ولكن يأتي في النصوص أمور تحتار فيها العقول لضعفها. أما أن يكون العقل الصحيح السليم يخالف النقل السليم فهذا لا يقع وهذا لا يكون. ومن ذلك أن الله خلق الجنة والنار لحكمة يعلمها، وأهل العلم لهم مقامان في معرفة الحكمة وفي سبر الحكمة من النصوص. فإذا كان المقام يقتضي معرفة الحكمة من باب الاستدلال بالقياس الصحيح ومعرفة الحكمة التي من أجلها أحل الشيء أو حرم الشيء، ثم تطرد العلة وتعرف الحكمة لله فيما أحل أو حرم، وتستنبط من الحكم لتطرد في موارد في الأفراد التي تكون مشابهة لهذا الأصل، فإن هذا ممدوح. وإذا كان البحث عن الحكمة يرجع إلى التنقيب عن الحكمة، فإن عرفت قيل هذا حق، وإن لم تعرف أنكر الناس النص أو حكمة الله في هذا باطل. ما كان السلف يبحثون عن الحكمة لهذا القصد، وإنما في مواطن يبحث العالم والفقيه عن الحكمة، مثلا في تحريم الخمر. لما حرمت الخمر؟ لأنها مسكرة، ولأن الخمر تغير العقول، فكل شراب أو طعام غير العقول وأفسد العقول فهو محرم لعلة الإسكار ولعلة ذهاب العقل. ويستفاد من هذا معرفة هذه الصور وهذه النوازل التي جدت في حياة الناس، لأن الناس توسعوا في هذه المخدرات وفي هذه المشروبات المحرمة وهي من الكفار، فأصبح بعض الناس يشكك في هذه الأشياء، يقول هذه لم تحرم بأسمائها. يقال أن هذه ترجع إلى علة ما حرم وهي الخمر، فكل ما أسكر فهو حرام. هكذا العلماء يستنبطون الحكمة لمعرفة الحكم الشرعي.
قال المصنف رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه. هذا أصل أهل السنة، أنهم يرون الصلاة على كل من مات على الإسلام، سواء كان عاصيا أو مطيعا، فاجرا أو برا، كل مسلم تشرع الصلاة عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على كل مسلم مات، وإنما يمنع من الصلاة على الكافر والمنافق، النفاق الأكبر لمن عرف نفاقه. وأما إذا أظهر الإسلام الرجل ولا يعرف بنفاق، وقد يعلم الله من قلبه النفاق، فإنا نحكم بالناس في الظاهر، نحكم للناس بما ظهر منهم، فيشرع الاستغفار وتشرع الصلاة على كل من مات من المسلمين. ولا يشكل على هذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة وعلى صاحب الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث يدل على أنه من مات من المسلمين أنه لا بد أن يصلي عليه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وإذا أجمع المسلمون على ترك الصلاة على رجل أثموا جميعا. وأما إذا ترك بعض ذوي الفضل الصلاة على بعض العصاة لينزجر غيرهم عن مثل فعلهم فإن هذا مشروع، لكن لا يجوز أن يجمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلم. ولهذا قال يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، يعني لا يجوز أن يقال لا يستغفر لهذا العاصي لهذا الزاني لشارب الخمر، بل يستغفر لكل مسلم. وأما الذي لا يستغفر له فهو الكافر. قال ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان ذنبه من قبيل الصغائر أو الكبائر فإنه يصلى عليه ويستغفر له. ولا تمنع الذنوب من أداء حقوق الإسلام إلا أن يكون القصد بذلك زجر المخالف من باب العقوبة، لا من باب أن الصلاة لا تجوز. لا يجوز أن يصلى على المسلم العاصي أو أن يستغفر له، فإن هذه من الأصول المقررة عند أهل السنة. وبهذا ختم الإمام رحمه الله هذه الرسالة القيمة العظيمة، وقد اشتملت على فوائد عظيمة ومسائل دقيقة نبه عليها وحررها بأيسر عبارة وبأجمل عبارة رحمه الله، وجزاه الله عنا خيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا زنت امرأة ولكن هي مطلقة فهل يقام عليها حد الرجم؟
نعم، المقصود بالإحصان هو لمن سبق له الزواج، ولا يلزم استدامة الزواج كالمطلق الذي طلق زوجته، أو المرأة إذا طلقها زوجها، أو المرأة إذا مات عنها زوجها. مقصود بالإحصان هو أن يسبق لهذا الرجل أو لهذه المرأة الزواج وأن يتزوج، وإن كان في هذه الحال أو في هذا الوقت ليس له زوجة أو ليست لها زوج فإن هذا لا يمنع من الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الضابط في القول على الله بغير حق، وهل من الشرك القول على الله بغير حق؟
القول على الله بغير علم وبغير حق هذا يشمل كل من تكلم في الدين بغير علم، إذا قال حلال هذا حرام، هذا كفر هذا إيمان، هذا فسق هذه طاعة، أو قال يجب موالاة فلان ويجب معاداة فلان ويجب هجر فلان، ويمدح هذا ويذم هذا ثم يقول هذا دين الله، فهذا شيء عظيم. أما كون الإنسان يعبر عن رأيه يقول أنا أمدح هذا وأذم هذا وأحب هذا وأعادي هذا، يخبر عن نفسه. ما كونه يقول موالاة هذا دين ومعاداته دين وحبه دين وبغضه دين وصلته دين أو هجرانه دين أو ترك الصلاة عليه من الدين، هذا من القول على الله بغير علم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عمن مات منتحرا هل يصلى عليه؟
نعم، كل من مات من المسلمين بمعصية حتى المنتحر تشرع الصلاة عليه، لأن الانتحار وقتل النفس والعياذ بالله معصية عظيمة ولكنها ليست بكفر. وكل من مات من المسلمين على معصية فإنه يصلى عليه، لكن لو ترك بعض أهل الفضل وبعض أهل العلم تركوا الصلاة عليه من باب أن ينزجر الناس عن هذا الفعل ويعلم الناس أنه مات على أمر عظيم فإن هذا مشروع، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض المقصرين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل آية الشيخ والشيخة تختلف عن الآيات المنسوخة، وأين موضعها في القرآن؟
هي لا تختلف من حيث أنها هي كلام الله عز وجل، هذا من كلام الله تبارك وتعالى. وأما من حيث ما تضمنته من أحكام، لا شك أن هذه الآية فيها من الأحكام ما ليس في غيرها، وهذا القرآن كل آية فيها حكم ومعنى، ولا يقال كما يقول أهل البدع أن معنى القرآن واحد ومعنى السور واحدة، وموطنها من سورة النور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في بلاد كفر، ويعلن أحيانا بصلاة الجنازة في مسجدنا على شخص لا نعرفه، فهل نصلي عليه؟
الأصل أنكم تصلون على المسلمين، كونكم في بلاد كفر هل تصلون على اليهود والنصارى؟ ما يعرف في بلاد، في مسجد من مساجد المسلمين إذا مات رجل أنهم يصلون على الكفار، وإنما يصلون على المسلمين. فإذا عرف هذا في المسلمين أنهم يصلون على المسلمين فتصلي معهم، وأما إذا بلغ الجهل ببعض المسلمين أنهم يصلون على كل من مات، يقولون من جيراننا ومن أصدقائنا، ورأيت أنهم يصلون على النصارى وعلى اليهود وعلى المشركين، فلا تصلي إلا على من علمت إسلامه. لكن المعروف عند المسلمين في تلك البلدان وفي الأقليات أنهم لا يصلون إلا على المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلى على الخارجي الذي يعمل العمليات الإرهابية ويموت فيها؟
سبق أن ذكرنا القاعدة والأصل أن كل من مات على الإسلام فإنه يصلى عليه، ولكن إذا أظهر هؤلاء هذا الأمر العظيم وقتل المسلمين، فكون تترك الصلاة عليهم لبعض ذوي الفضل وينتشر هذا في الناس، يكون هذا فيه زجر للناس عن مثله. صلي عليهم بعض الناس، لكن يشرع لذوي الفضل ترك الصلاة عليهم والعلماء حتى ينزجر الناس ويعلم الناس أن العلماء منكرون عليهم وأنهم لم يصلوا عليهم فينزجر الناس، وإلا في الأصل السلام على الصلاة على كل من مات على الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول أن الحث والأمر بالتعدد على المحصن أشد من الأمر بالزواج على الشباب لعظم العقوبة عليه؟
أعد.
هل نقول أن الحث والأمر بالتعدد على المحصن أشد من الأمر بالزواج على البكر لعظم العقوبة؟ لعظم العقوبة عليهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول أن الحث والأمر بالتعدد،
التعدد إيش؟
الزوجات،
يعني يؤمر بتعدد النساء في حق من؟ لا يعني المقصود أنه إذا كان للرجل أكثر من زوجة فتغلب عليه العقوبة كذا؟
لا، هو يقول يا شيخ أنه لعظم العقوبة عليه.
به واضح هذا السؤال غير واضح. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة الأفلام التي تنقص عن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز لمسلم أن يشاهد الأفلام أو ما يسمى بالمسلسلات أو كل ما يكون من الرسومات التي فيها تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى ما يكون فيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإنكار عليهم وعدم ترويج أو الاطلاع عليه، لأن بعض المسلمين يعين على نشرها وعلى ترويجها، بل يجب لكل من اطلع على شيء من ذلك أن يزيله وأن لا يبقي له أثرا بحسب استطاعته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أن امرأة مات زوجها ولم يدخل بها، فهل يقام عليها حد الرجم إن زنت؟
إذا لم يحصل الدخول وإنما مجرد العقل لا يثبت لها هذا الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم الصلاة خلف من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم.
الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، وأما الاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه فإن هذا جائز، الاستعانة والاستغاثة بالمسلم بمن يسمع وهو حي وهو قادر على الإغاثة، كأن يكون الرجل يغرق في البحر بجانبه من يستطيع أن ينقذه لأن معه قارب أو سفينة أو يجيد السباحة ويقول أغثني، أو تحترق تحيط به النار ويحترق ويقول لمن يستطيع أن يطفئها أغثني، هذا جائز. لكن فالاستغاثة من غير الله عز وجل بغير الله تبارك وتعالى جائزة كما ذكر العلماء بشرطين: أن تكون من حي يسمع، وأيضا يشترط القرب لأنه لا يدعى ولا يستغاث بالبعيد، من حي يسمع قادر على إنقاذ من يستغيث به، له قدرة على هذا الأمر، هذا جائز. وأما الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يستغاث بحي قادر على أن يكشف الكرب ويزيل الهم ويعيد الغائب ويشفي المريض، هذا شرك. وكذلك الاستغاثة بالأموات بعد موته، كان يأتي عند قبور الصالحين أو الأنبياء والمرسلين ويستغيث بهم ويطلب الغوث والمدد، هذا شرك أكبر. فإذا ثبت أن بعض هؤلاء الأئمة يتعاطى هذا النوع من أنواع الشرك لا يجوز أن يصلى خلفه، ولا يصلى أيضا على من تلبس بشيء من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقال أن قصة المرأة الغامدية ليست صحيحة، وقصة ماعز هي صحيحة ثابتة.
هذه صحيحة ثابتة، واختلف في هذه المرأة يعني التي جاء في بعض النصوص أنها الغامدية أو غيرها، ولكن قصة المرأة ثابتة كما هو معروف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أشد، النفاق في عصرنا أو النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
النفاق حكمه واحد، ولكن لا شك أن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا فنفاقهم أعظم، لأنه قام لديهم من الأدلة والبينات ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لهؤلاء المتأخرين، فأولئك كان أعظم. المؤمنون في ذلك الزمان أعظم من المؤمنين في هذا الزمان، والكفار في ذلك الزمان أعظم من الكفار في هذا الزمان، والمنافقون كذلك، لأن هؤلاء شهدوا من علامات الإيمان ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وظهر لهم من المعجزات والآيات ما كان يحملهم على الإيمان، فإذا كذبوا ومضوا على النفاق إلى أن ماتوا عليه فهذا دليل على أن نفاقهم أشد من نفاق المتأخرين، وإن كان هؤلاء كلهم منافقون، منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن كلهم منافقون كفار. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. يقول السائل: من أين يحرم أهل مكة للعمرة؟
أهل مكة إذا أرادوا العمرة ينبغي أن يخرجوا إلى الحل، وليس التنعيم ميقات كما يظن البعض، وإنما خروجهم لأدنى الحل من أي جهة من جهات مكة، إذا أحرموا من الحل ثم دخلوا مكة وطافوا وسعوا ثم يقصرون اكتملت عمرتهم. قال العلماء: الحكمة في أن المكي إذا أراد الحج أحرم من مكة من مكانه الذي هو فيه، وإذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. قالوا أن الحاج يجمع في نسكه بين الحل والحرم، لأنه سيخرج يوم عرفة، فعرفة ليست من الحرم، ويجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم، وأما المعتمر لو أحرم من مكة وطاف وسعى ثم قصر ما خرج إلى الحل، فشرع له أن يخرج في إحرامه حتى يجمع بين الحل والحرم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع ضعيف أم صحيح؟
صحيح، وهذا مما دلت عليه السنة ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي قبل العصر أربعة، وهذه ليست من الرواتب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التقليد في العقيدة؟
التقليد الذي هو اتباع العلماء يجوز في العقيدة وفي غيرها، وإنما بعض أهل الكلام أحدثوا مسألة وهو أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، قالوا لأنه لا بد فيها من النظر والقصد إلى النظر، والذي دلت عليه الأدلة أنه لا يفرق في سؤال أهل العلم فيما خفي على الرجل بين مسائل الاعتقاد وغيرها. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسئل الأئمة عن مسائل في الاعتقاد وأخذ الناس بأقواله، ولا يزال الطلبة الآن يسألون عن مسائل في العقيدة، فلو كان سؤالهم وإجابتهم لا تنفع ما شرع السؤال، ولقيل لكل واحد يجب عليك أن تدرس وتعتقد. وأما الفتاوى العلماء وإجابات العلماء في مسائل الاعتقاد لا تنتفع بها، إذا سأل عن الميزان والصراط وقيل له الحق كذا واعتقد، هل ينفعه هذا الاعتقاد أم لا؟ ينفعه إذا سأل أهل العلم وإن كان ليس لديه قدرة على الاجتهاد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الكمامة على الفم حال الصلاة؟
مكروه، كونه يضع الكمام على أنفه وعلى فيه أثناء الصلاة هذا مكروه، لأنه مخالف للزينة، ولأنه يناجي الله عز وجل، إلا المضطر، المضطر له حكمه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا يقوم شخص في زفافه فيؤذن بأذان الصلوات، فهل هذا له أصل في الدين؟
هذه من البدع، إذا كانوا يلتزمون كل من تزوج يقوم يؤذن في يوم زفافه وفي ليلة زفافه، هذه بدعة محدثة لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه وما فعلها أحد من السلف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصحابة كلهم أفضل من بعض التابعين، أو أن هناك بعض أفراد التابعين أفضل من بعض الصحابة؟
بل كل أفراد الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم فهو أفضل من كل واحد من التابعين، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على من مات على معصية اختلف في كفرها؟
بحسب اختلاف المختلفين، فمن اعتقد كفره يعتقد كفر من مات على كفر، ومن يعتقد أنها ليست هذه معصية ليست بكفر فهذا اعتقاده، اعتقاد العلماء يبنى عليه أحكام بحسب اعتقادهم، ولا بد لأحد المختلفين أن يكون مصيب والآخر مخطئ، ولكن هذا الذي يعتقده هذا وهذا يعتقده هذا الأمر بحسب اجتهاده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلى على من يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟
هذا يرجع إلى اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، وعلى وجه الخصوص من يصلي ويترك، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، وعلى قول آخر أنه لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، وعلى قول آخر أنه يكفر ولو ترك صلاة واحدة. فالعلماء الذين يرون الحكم بكفر تارك الصلاة مختلفون في مقدار الترك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نقرر عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فماذا نصنع في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم؟
تصنع كما صنع السلف، أثبت لله يدا وأثبت للمبايعين أيدي، يد الله فوق أيديه. لكن ما الذي تفهم من هذه الآية؟ هل تفهم أن يد الله ملاصقة لأيديهم؟ ما دل عليه النص. قال العلماء يد الله فوق أيديهم، كما أن الله فوق خلقه فيده فوق أيديهم، هذا الذي فهمه العلماء من النص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف أهل البدع مثل الرافضة؟